فهم ذهبوا عن الكتاب والسنة إلى العقل، فهداهم عقلهم الخاطئ إلى برهان غلط من أصله، وإن ثبتت به نتيجة مؤقتة لكنها فيما يترتب عليها غلط. لهذا في القرآن الدليل على وجود الله مختلف عنها، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما في عندنا احتمالات، هل خلقت من غير شيء؟ هذا احتمال. هل أنت الخالق لنفسك؟ هذا احتمال. هل الإنسان هو الذي خلق السماوات والأرض؟ أو يكون أنه هذه الأشياء كلها مخلوقة؟ والصبر والتقسيم يعطيك نتيجة صحيحة لأنه برهان عقلي. كذلك التفكير في الآحاد، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، لأدلة خلق الله جل وعلا الذي خلق فهو القادر على البعث. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ما دليل صدق أن الله جل وعلا هو الذي خلق؟ أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ إذن فتفكير الإنسان في ضعفه وأن الأشياء مسخرة له، وأنه لم يخلق نفسه ولم يخلق ولده، وإنما جعل الله جل وعلا الخلق في أتفه الأسباب، وهو هذه النطفة المحتقرة التي تماطك الأذى، ولكن جعل الله جل وعلا فيها سر الخلق ليبين للإنسان أنه أعجز ما يكون عن الخلق، لأن الله أودع في هذا الشيء المحتقر أو في هذا الشيء الذي هو كالأذى أودع فيه أسرار الخلق. فإذا البرهان على وجود الله جل وعلا في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أولئك الجهمية ذهبوا إلى برهان آخر فأفصلوا ذلك، لما أتوا إلى إثبات الصفات وافق جهم المعتزلة، ووافقه على هذا البرهان الكلابية، ووافقه عليه الأشاعرة والماتريدية، فجاءوا في الصفات. مثلا الكلابية في صفة الغضب والرضا، ولا نطيل في البحث، لما أتوا إليها قالوا لو أثبتنا صفة الغضب والرضا لكان محل للحوال. طيب إذا كان محل للحوال، هذه اللفظة لم تأتي في الكتاب ولا السنة، إذا كان محل للحوال فما النتيجة؟ النتيجة أنه يبطل الدليل على وجود الله جل وعلا. والدليل العقلي على وجود الله جل وعلا هو الأصل الأصيل الذي لا يجوز أن يتعرض له بشيء، وإذا كان شيء يضعف أو يبطل ذات الدليل الذي هو دليل الأعراض فإنه يجب إبطال ما يضعفه أو ما يضاده، لا أن يبطل أصل الدليل. لهذا أتى إلى هذه المسألة في الغضب والرضا، قالوا هذا معناه أنه محل الحوادث إذا كانت الأشياء بمشيئته واختياره، فنفوا هذه الصفة. فإذا أنتم أثبتتم صفة الحياة، صفة القدرة، وصفة الإرادة، وصفة السمع، وصفة البصر وإلى آخره، فكيف أثبتتموها؟ قالوا تثبت بالدليل العقلي، إما بمطابقته أو بلزومه، كما هو معروف في أدلتهم للصفات التي أثبتوها. إذن في الحقيقة أن الذين عناهم الطحاوي رحمه الله بقوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، أن نثبت الصفة وننفي مماثلة الرب جل وعلا لأحد من خلقه في اتصافه بهذا الصفة، ففيها رد على الكلابية والعشاعرة والماتريدية ومن نحوهم من الفرق المختلفة. المسألة الرابعة، قوله رحمه الله لا كأحد من الورى، أنا اختصرت لكم الكلام السابق لكن تفصيله في عدد من الشروح التي شرحتها لكم، ما أدري في الحموية يمكن والواسطية، في عدد فصلنا هذه المسألة لأنها مهمة في مسألة نفي الصفات. المسألة الرابعة أن الذين لا يثبتون صفة الغضب والرضا كصفة فعلية اختيارية يتأولونها بإرادة الانتقام والعذاب في الغضب وإرادة الإنعام والإحسان في الرضا، فيقولون إن الغضب هو إرادة الانتقام والعذاب فجعلوها صفة الإرادة، الرضا هو إرادة الإحسان والإنعام. لماذا أولتموها إلى صفة الإرادة؟ قالوا لأن صفة الإرادة صفة ثابتة بالعقل، فوجب رد هذه الصفة التي لا يصلح أن يوصف الله جل وعلا بها إلى ما دل عليه الدليل العقلي. فصفة الإرادة نعم دل عليها الدليل العقلي، هذا صحيح، ولكن كما دل عليها الدليل السمعي، ولكن تسميتكم لهذا تأويلا هو في الحقيقة نفي للصفة، لأن صفة الإرادة دل عليها العقل ودل عليها السمع كما عندهم، فكونكم تقولون لا يتصف بالغضب لا يتصف بالرضا وإنما يتصف بالإرادة، الإرادة أقسام، إرادة غضب، إرادة انتقام، إرادة إحسان، إرادة خلق إلى آخره، لكن هي تبقى صفة إرادة. فإذا لما أولوا الغضب والرضا بالإرادة فإنهم يعني ينفون صفة الغضب والرضا، ولهذا في الحقيقة الذي يتأول الصفة بصفة أخرى فإنه ينفي الصفة، فكل متأول ناف للصفة التي يقول إنها لا تصلح في حق الله جل وعلا. ولهذا يدخل في نفاة الصفات عند السلف مسمى نفاة الصفات، يدخل فيه الجهمية الذين ينفون جميع الصفات، والمعتزلة الذين ينفون جميع الصفات إلا ثلاث صفات، ويدخل فيه الكلابية الذين ينفون جميع الصفات إلا صفات سبع ومعهم الأشاعرة، ويدخل فيه الماتريدية الذين ينفون جميع الصفات إلا صفات ثمان، وهكذا. فنسمى منفعة الصفات يدخل في هذا ويدخل فيه كل هذه الفرق في بعض الأحيان، وهذا الحقيقة تعد على الشريعة وعلى النص، لأنك تنفي ما لأنهم ينفون، وحاشانا من ذلك، ينفون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل يتجاسر مسلم، هل يتجاسر على أن ينفي شيئا وصفه الله جل وعلا، وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتقول لهم الله يغضب، يقولون لا يغضب، غضب الله عليه، يقولون لم يغضب عليه وإنما أراد به الانتقام، وهكذا. لكن لأجل الشبهة عندهم فإنهم يكونون من أهل البدع لعدم متابعتهم للسلف في هذه المسائل وإحداثهم لبدعة التأويل في هذه النصوص الغيبية، ولا يكفرون في تأويلهم لأجل الشبهة التي عندهم. مسألة الخامسة والأخيرة، قوله هنا لا كأحد من الورى، يعني لا كأحد من الخلق، فإن غضب الإنسان يناسبه ورضا الإنسان يناسبه، وغضب الرب جل وعلا ورضاه ومحبة الرب جل وعلا وبغضه سبحانه وتعالى، وهكذا جميع الصفات، هذا بما يليق بجلاله جل وعلا وعظمه. فالصفات تناسب الذات، صفات الإنسان تناسب ذاته الحقيرة الوضيعة بحقيرة يعني باعتبار لا باعتبار أنه مكرم، حقيرة باعتبار ضعالته وضعفه وحاجته، وإلا فهو مكرم. صفة الإنسان تناسب ذاته الضعيفة الفقيرة المحتاجة، وصفة الرب جل وعلا تناسب ذاته كاملة العلية الجليلة جميلة جل جلاله وتقدست أسماء. فإذا بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، فذات الرب جل وعلا لا يمكن أن يقارن فقارن ذات المخلوق بها بأي شكل من الأشكال، فكذلك صفاته جل وعلا لا يمكن أن تقارن صفات المخلوق بها. إذا تبين ذلك فإنه إذا أطلق اللفظ لفظ الصفة غضب رضا محبة إلى آخره، فإن بعض الناس يأتي في ذهنه معنى للغضب، يأتي في ذهنه معنى للرضا، وذلك لأن الإنسان لم يستقبل المعاني إلا لما رأى المسميات، يعني لم يفهم الشيء إلا لما رأى صورة أمامه جعلت المعنى يرتبط في ذهنه بهذه الصورة. وإلا في الحقيقة فإن هناك ثلاثة أشياء في أبواب الصفات. الشيء الأول المعنى الكلي للصفة. ما معنى المعنى الكلي؟ يعني غير المتعلق لا بالرب جل وعلا وغير المتعلق بالإنسان بالمخلوق، معنى كلي. هل في الحقيقة في الحياة، هل في الوجود هناك معنى كلي تراه يمشي أمامك؟ إنما المعاني الكلية للغة ودلالات الألفاظ من حيث المعنى هذه موجودة في الذهن للتصور، هذا التصور لا يدركه كل أحد، لأن جمهور الخلق إنما يتصورون من المعاني بعد رؤية الصور التي تدلهم عليه، فلا يتصور شيئا لم يرى، لا يتصور شيئا لأنه لا يمكن يتصور شيئا قدرته ما تستوعب. لهذا نأتي هنا إلى الشيء الثاني وهو الصفة أو هذا المعنى الكلي المضاف إلى الرب جل جلاله. الحالة الثالثة المعنى الكلي المضاف إلى المخلوق المعين. فإذا أضيف المعنى الكلي إلى المخلوق فإنه في الحقيقة لا يبقى كليا، وإنما لا بد أن يتخصص بشيء يدل عليه. أنك ترى في السمع مثلا فإن البعوضة لها سمع وبصر، والإنسان له سمع وبصر، هل نقول هنا السمع والبصر هو كلي في الإنسان وفي البعوضة؟ لا، وإنما هو كلي من جهة فهمك ما معنى السمع ما معنى البصر. فإذا كان عندك قدرة لاستيعاب المعاني الكلية دون تأثير لما ترى وما تسمع للمعاني والقواعد التي في ذهنك فإنه يمكن أن تتصور المعاني الكلية، وإلا فإنه في الخارج في الواقع في الحياة لا يوجد إلا مخصص. تقول سمع الإنسان وبصر الإنسان، سمع المخلوق وسمع البعوض وبصر البعوض، سمع الفيل وبصر الفيل، سمع الوطواط وبصر الوطواط، وهكذا. الغضب والرضا، الذي المولود الذي ولد أليس عنده أساس من الرضا والغضب؟ يرضى عن والديه فيفرح ويبتسم، ويغضب فيعبر بطريقة أخرى. هل تعبير الطفل في غضبه ورضاه هو كتعبير أبيه في غضبه ورضاه؟ لا، بل الإنسان في نفسه لما كان طفلا فإنه يعبر عن غضبه ورضاه بشيء، وإذا صار شابا يعبر عن غضبه ورضاه بشيء، وإذا صار كهلا وشيخا فإنه يعبر عن رضاه وغضبه بشيء. وهذا يدلك على أن هذه المعاني لا يمكن أن تنفى عن الله جل وعلا وهذه الصفات باعتبار النظر للمخلوق، لأن أصل المخلوقات تختلف في حياتها وتختلف في آثارها الغضب والرضا وكيف يغضب ومتى يغضب وإلى آخر. فإذا كان المخلوق يختلف فالله جل وعلا له المثل الأعلى والصفات العليا. وهذه قاعدة مهمة تستمسك بها في الرد على المتأولين للصفات والخائضين في عموم الغيبيات، فتمسك بها وادرسها شيئا فشيئا فإنها مهمة. لهذا نقول إن الذين يقولون الغضب والرضا هو الإرادة نفوا الصفة، ونفيهم لهذه الصفة لأجل اتصاف المخلوق بها فإن هذا تعد على النص، وأيضا جهل في العقليات على الحقيقة. خلنا بحد الصحابة نؤجله، لأن بقي معنا عدة، أقول بقي صفحتان فقط إن شاء الله تعالى، وكلها سهلة إن شاء الله ننتهي بإذن الله تعالى قريبا. يرحمك الله. سؤال: هل المعتزلة والكلابية في تأويل تلك الصفات مجتهدين عند تأويلها؟ بالمناسبة بعض الإخوة اللي يحضرون بارك الله في الجميع يقول ربما أول مرة يحضر أو ما سبق أنه درس الكتب الأولية، هذا يأخذ من الكلام ما يستوعبه ويهتم بدراسة الكتب التي قبل الطحاوية وقبل هذا التفصيل، مثل لمعة الاعتقاد والحموية والواسطية إلى آخره حتى يصل إلى هذا، يعني شيئا فشيئا. فالدرس مستويات فيه مختلفة، ولكن جعلناها المتوسطين في الغالب. هل المعتزلة والكلابية في تأويل تلك الصفات مجتهدين عند تأويلها؟ وإذا كانوا مجتهدين فهل ينكر عليهم وهل يحصل لهم ثواب على اجتهادهم؟ لقوله عليه السلام: من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. أولا هم مجتهدون نعم، لكن لم يؤذن لهم في الاجتهاد، لأنهم مجتهدوا بدون أن يأذن لهم الشرع في الاجتهاد. الاجتهاد يكون في المسائل التي له فيها أن يجتهد، أما مسائل الغيب والصفات والجنة والنار والشيء الذي لا يدركه الإنسان باجتهاده فإنه إذا اجتهد فيه فيكون قد تعدى ما أذن له فيه، والمتعدي مؤاخذ. ولهذا هم لا شك أنهم ما بين مبتدع بدعته كفرية وما بين مبتدع بدعته صغرى، يعني بدعة معصية. والواجب على كل أحد أن يعلم أن اجتهاده إنما يكون فيما له الاجتهاد فيه، هذا يختلف باختلاف الناس. العلماء علماء الشريعة يجتهدون في الأحكام الشرعية، الأحكام الدنيوية التي فيها مجال للاجتهاد، أما الغيب فلا مجال فيه للاجتهاد، ولم يؤذن لأحد أن يجتهد فيه بعقله، لكن إن اجتهد في فهم النصوص في حمل بعض النصوص على بعض هذا في ترجيح بعض الدلالات على بعض هذا من الاجتهاد المأذون به سواء في الأمور الغيبية أم في غيرها. لكن أن يجتهد بنفي شيء لدلالة أخرى ليست دلالة مصدر التشريع الذي هو الوحي من الكتاب والسنة في الأمور الغيبية مصدر التشريع الكتاب والسنة فإنه ليس له ذلك. فلذلك لا يدخل هؤلاء من المعتزلة والكلابية ونفاة الصفات أو الذين يخالفون في الأمور الغيبية لا يدخلون في مسألة الاجتهاد وأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وإنما هم مأجورون لأنهم اجتهدوا في غير ما لهم الاجتهاد فيه، والواجب عليهم أن يسلموا لطريقة السلف وأن يمروا نصوص الغيب كما جاءت وأن يؤمنوا بما دلت عليه. لهذا نقول قد يكون لهذا المبتدع أو لهذا الموافق للمبتدعة أو لهذا المتأول أو لهذا المتكلم في الغيب برأيه وعقله مع وزره وإثمه وبدعته قد يكون له من الحسنات ما يمحو تلك السيئات، لأن البدعة والتأويل وأشباه ذلك معصية، بدعة صغرى معصية وكبيرة من جنس غيرها من الذنوب، ولكنها هي يعني من جنس غيرها لأنه يأثم بها، لكنها هي أعظم لأن البدع أعظم من جنس البدع أعظم من جنس الكبائر والذنوب. قد يكون له حسنات عظيمة مثل مقام عظيم من الجهاد في سبيل الله أو نصرة للشريعة في مسائل كثيرة ونحو ذلك ما يكفر الله جل وعلا به خطيئته أو تكون حسناته راجحة على سيئاته، ولكن حيث الأصل ليس له أن يجتهد وهو آثم بذلك، لكن ربما يكون عفو الله جل وعلا يدركه. لهذا لما ذكر ابن تيمية في أول الواسطية وهذه مهمة في أول الواسطية لما ذكر قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، وعقدوا له المحاكمة على هذه العقيدة، قالوا ما تعني بقولك الفرقة الناجية؟ قال يعني الناجية من النار. قال هل يعني هذا أنك تقول إن من لم يؤمن بهذه العقيدة ويقول بها بجميع ما أورد أنه من أهل النار؟ فقال لم أقل هذا، ولا يلزمه أو لا يلزم من كلامه، لأن هذه العقيدة هي عقيدة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، فمن اعتقدها فهو موعود بالنجاة وبالنصر، موعود بالنجاة من النار كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب. ومعلوم بالقطع أن الصحابة فلا يدخله النار، لا يعذبه بالنار ابتداء، يغفر له الله لأن هذا دون الشرك، وقد يغفر الله جل وعلا له بحسنات ماحية، وقد يغفر الله جل وعلا له بمقام صدق في الإسلام كجهاد ونحوه إلى آخر، لكنه متوعد لأنه أتى أو قال بغير دليل. لهذا ليس لأحد أن يجتهد الغيبيات بما لم يوقف فيه على دليل. أليس الغضب والرضا حصول، أليس الغضب والرضا متعلق إيش؟ متعلق حصوله بمسببات، ليس كما قررنا إنه متعلق بالمشيئة والقدرة. فإذا حصل سبب الرضا حصل رضا الله عز وجل، ومثله يقال في الغضب، فيقال رضا الله وغضبه متعلق بمشيئته إذا حصل سبب. وضح لي ما اشتبه عليك. هذا غير خاص اللي تفضل بها وذكره السائل، غير خاص بالغضب والرضا. لا، يعني المغفرة تعلق بسبب، الرحمة تعلق بسبب، إجابة الدعاء تعلق بسبب، كلام الله جل وعلا تنزيل القرآن متعلق بسبب. يعني قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا متى صار؟ بعد أن تكلمت وجادل. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هذا بعد سبب. إذن فتعليقه بالسبب الذي من العبد ليس هو بحث الصفات، بحث المراد، إنما المراد أنه يتصف الله جل وعلا بهذه الصفة إذا شاء سبحانه وتعالى. إذا شاء سبحانه وتعالى فإنه يتصف بها، يعني إذا أراد جل وعلا أن يغضب غضب، وقد لا يغضب. فلا يلزم من وقوع الشيء الذي يغضب عليه الرب جل وعلا أن يغضب سبحانه وتعالى، بل قد يغضب وقد لا يغضب. وإذا وقع ما يرضى عنه الله جل وعلا فإن رضاه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته وقدرته. أما الأسباب اللي من العبد فهذه في الجميع. هذا يقول صفة الغضب والرضا كصفة الكلام قديمة الأصل متجددة الآحاد، هل يقال بهذا؟ الكلام يختلف عن صفة الغضب والرضا. كلام الله جل وعلا منه الكلام الكوني الذي به تكون المخلوقات، فالله جل وعلا خلق الماء بكلامه الكوني، وخلق العرش بكلامه الكوني جل وعلا، وخلق الهواء بكلامه الكوني، وخلق القلم بكلامه الكوني، وخلق اللوح المحفوظ بكلامه الكوني، خلق السماوات والأرض ومن فيها من المكلفين وفيها من المخلوقات ومن يغضب عليه ويرضى عليه بكلامه الكون. الغضب والرضا صفة فعلية تقوم بمشيئته جل وعلا وبقدرته، أما أنها كالكلام في هذا فلا أعلم هذا مما قررها العلم في أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، أنا لا أعلمه، ممكن أن نبحثها زيادة أو يبحثها أحد الأخوان ويفيدنا فيها. شيخ الإسلام له رسالة مستقلة ترى في المسألة ما أمكنني أراجعها، اللي هي رسالة في الصفات الاختيارية، إن شفتوها تعرفونها، ميت الفتاوى مستقلة في مجموعة الرسائل التي طبعها دكتور محمد رشاد سالم رحمه الله. أول رسالة في رسالة في الصفات الاختيارية، بحث كل هذا ممكن مراجعتها ونجدد المعلومة الدرس القادم إن شاء الله. هل لكم دروس غير درس السبت والخميس؟ وهل سيكون دروس بعد الطحاوية؟ إن شاء الله تفاعل بالخير إن شاء الله، يعني خلاص الطحاوية ثم نقف. أنا عندي في الغالب السبت والخميس هاي فاتة، وفي داخل الأسبوع يكون عندي يوم الثلاثاء والخميس أو الثلاثاء أو الخميس والجمعة، إما محاضرات أو يعني أشياء تتعلق بمدارس تحفيظ القرآن أو زيارات فيها إرشاد ونحو ذلك. هل دعاء العلم في قنوت الوتر بالميكروفون الخارجي على المنام؟ إلى أنه جهر، يعني فيه رفع الصوت، قالوا أقريب ربنا سنناجيه أم بعيد سنناجيه؟ قال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا كونه يدعو بصوت خاشع ويسمع في الخارج، لا، ليس هذا من الاعتبار في الدعاء. ونرجو من فضيلتكم وتقراه على ما هو عليه التعليق على هذه الكلمة إلى آخر الكلمة. أعرفها وأعرف من قالها، وهذه طريقة في الأسئلة أنا ما أحبها من قديم، يعني واحد ما يجي يعني يأخذ المتكلم أو يأخذ الشيخ أو المعلم يسأل عن كلمة لا يعرف، ربما هو لا يعرف من قالها، ثم يقال أنها فلان يقول في الشيخ الفلاني كذا وكذا. هذه كلمة معروفة يعني أثيرت هذه الأيام، لهذا ينبغي السؤال يكون واضحا فيكون الجواب واضح. المقصود أن كون الأشاعرة من أهل السنة والجماعة أم لا، فبعض علماء الحنابلة المتأخرين أو أكثر المتأخرين ممن صنفوا في عقيدة السلف وهم لم يحققوا هذا الأمر، عدوا الفرق أهل السنة والجماعة، عدوها ثلاث فئات: أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدية. هذا كما فعله السفاريني وفعله أيضا غيره، وهذه مشت على كثيرين وتبناها أخيرا، تبناها بعض الجماعات الإسلامية ووسعوا الكلام فيها كما هو معلوم. لكن في الحقيقة كلمة أهل السنة، نعم، في جميع من أهل السنة ولا شك، لأن السنة لأنهم جميعا يحتجون بالسنة ويؤمنون بها إلى آخر. لكن الجماعة، كلمة الجماعة طبعا كل يدعيها، أشاعرة يقولون نحن أهل السنة والجماعة، ماتريدية يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وربما لا يفرق بينهما، يقول الجميع يقولون أهل السنة والجماعة يعني لا شاعر ما تريده، وأهل الحديث والأثر يقولون نحن أهل السنة والجماعة إلى آخر. لكن إذا نظرت للحقيقة كل يدعي وصلا بالجماعة، لكن هل يصح ادعاؤه أم لا يصح؟ كلمة الجماعة هنا معناه الذي لم يفرق في الدين، ما كانت عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة والتابعون. فهل أقوال هؤلاء فرقت في الدين، وهل هي على ما كان عليه الأوائل أم لا؟ إذا أتى الجواب جاءت النتيجة. فإذا كان فعلا هم على ما كان عليه الأوائل، يعني الأشاعرة ونحوهم وبعض الفرق الموجودة الآن والجماعات الإسلامية وغيره، إذا كانوا على ما كان عليه السلف الصحابة وعلى الجماعة الأولى، من لم يفرق بين دليل ودليل خاصة في الأمور الغيبية في مسائل العقيدة، ولم ينفوا شيئا بل أثبتوا كما أثبت الله جل وعلا، فإن هؤلاء من الجماعة. لكن إذا كانوا يفرقون ويتأولون يتعرضون للغيبيات بما يتعرضون به، بل يخالفون في معنى كلمة التوحيد في أول واجب وفي الإيمان يخالفون، وفي القدر يخالفون، وفي الصفات يخالفون، وفي مسائل أخرى أيضا في العقيدة يخالفون ما كان عليه السلف، كيف نقول إنهم متمسكون بالجماعة؟ التمسك بأهل السنة والجماعة ليست دعوة وليست منحة يمنحها الإنسان باختياره، نقول فلان من أهل السنة والجماعة ولا ما، ليست مزاجا وليست عقلا وليست يعني هبات توزع على الناس. هذا وصف جاء في الكتاب والسنة، لأن الذي فرق دينه ليس من الجماعة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول إن الله جل وعلا نوصف بالسمع والبصر، ما نتأوله، لكن الغضب والرضا نتأوله، نقول هي الإرادة. معناه أنه ما يغضب؟ قلنا نعم ما يغضب. طيب ليعبد الصنم، نقول مثلا خالد بن الوليد لما على جبل أحد فأصبح يرمي النبل على النبي صلى الله عليه وسلم والسهام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، وقتل من قتل من شهداء أحد، في تلك الحال كان مغضوبا عليه أو مرضيا عنه؟ عندهم أنه مرضي عنه لأنه بعد بيسلم عقب 5 سنين 6 سنين. هل هذا يعني إذن فتم مخالفة ودخول في صفات الله وتعالى بالعقليات؟ هذا خطأ كبير. الأصل عندهم أن الشرع تبع للعقل، لهذا يقول قائلهم العقل هو القاضي والشرع هو الشاهد، يعني القاضي اللي يقضي في الخصومات إيه؟ العقل، لكن الشرع شاهد، تجيب دليل من كتاب السنة يقول هذا شاهد، لكن يرجع لعقله صح مش شاهد، ما صح ما احتج به، لا لازم نشوف له طريقة. هذه لا شك أنها ليست طريقة الجماعة. جماعة هم الذين لم يفرقوا في الدين، أخذوا ما جاء عن الله جل وعلا، ما جاء من الله جل وعلا، وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم أخذا واحد. فرق ناخذ بآية نقول هذا نسلم نمرها نثبتها، وآية أخرى لا ما نثبت. ليش تفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين مسائل الصفات بعضها مع بعض؟ ليش تثبت وتنفي؟ ليش تقول هذا يرى الله جل وعلا في الآخرة ثم تقول لكن إلى غير جهة؟ ترد على المعتزلة بخلق القرآن وأنت تقول إنه مخلوق، اللي بين أيدينا مخلوق لكن القديم غير مخلوق. يعني إذن فيه أشياء كثيرة عند الأشاعرة والماتريدية وأشباههم خالفوا فيها الجماعة قبل أن تتغير الجماعة. الجماعة ما هي؟ قبل أن تحدث هذه الأقوال نرى، يعني قبل أن يحدث القول في الصفات ما الذي كان عليه المسلمون قبل ذلك؟ 100 سنة الناس ما يعرفون التأويل، يكونون على ضلال ولا يكون غيرهم أدرك الصواب وهم لم يدركوه، فيهم الصحابة هذا ما حدث. الخوارج، قول الخوارج، بعده ننظر إلى ما كان عليه الناس قبل ظهور الخوارج، قبل الصحابة ما الذي كانوا عليه في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام والتكفير إلى غير ذلك؟ ما الذي كانوا عليه؟ لا شك أن هذا هو الجماعة. الجماعة في مسألة الإيمان ومسألة الأحكام والأسماء ما قبل ظهور الخوارج. ظهر بعد ذلك القدرية، غيلان الدمشقي، تعرفون معبد الجهني إلى آخره، في مسائل القدر الجماعة ما قبل خروجه. بعد يعني تبحث عن ما قبل، هل ما قبل فيه شيء يدل على علاقة؟ ما في شك أنه لا. ولهذا عندك الذين ذكروا أنهم من الأشاعرة إلى آخره، إن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، نقول أهل السنة نعم، لكن الجماعة نحن نود نرغب ونتمنى أنهم من أهل السنة والجماعة حقيقة، وليست منحة ولا هوى، لكنهم هل كانوا على الجماعة؟ لا شك أن أهل العلم أمنا في الأوصاف التي علقها الله جل وعلا بمن وعده بالنجاة، أمنا هم الأوصاف، لا يجوز لهم أن يوزعوا الأوصاف بمحض اجتهاده، هذا كذا وهذا كذا، لا، هم أمنا على الشريعة، فلابد أن يؤدوا الشريعة على ما أؤمنوا عليه، يطاعون ما يطاعون، لكن لابد يقول ما عنده، نعم يأتي أسلوب ما يقول به، أن يقول بالتي هي أحسن، هذا رعاية مصالح ومفاسد، لكن الكلمة في نفسها لابد أن تكون حقا واضحة لا مداهنة فيها ولا مجامل. الجماعة وصف شرعي، من تحقق به وصف به، من لم يتحقق به فإنه لا يوصف به، ولا شك أن هذا مما الناس فيه خاصة المنتسبين للعلم والبحث، والناس فيه متنوعون، فمن ممن يغلو في أحد الطرفين وممن يتساهل سيجعل الأمور تمشي ودون أمانة في الحكم. ومنهم من توسط وهم الذين تمسكوا بهدي السلف الصالح وبطريقة الجماعة في أنهم لم يقولوا على الله جل وعلا بلا علم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم جميعا إلى ما فيه صلاحكم في دنياكم وفي آخرتكم، وأن يقينا وإياكم العثار، وأن يبارك لنا في الأعمار، إنه سبحانه رحيم الجواد. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بين يدي درس نجيب عن بعض الأسئلة. أليس البحث والتدقيق في بعض الأمور الغيبية والمستقبلية وكثرة المباحثات والمطارحات فيها يعتبر من فضول العلم وإشغال النفس فيه إشغال بالمفضول عن الفاضل، وذلك كبحث هل الحوض قبل الصراط أو بعده، وكبحث كفتي الميزان وهل هما حقيقتان أم لا، ونحو ذلك من المسائل. هذا السؤال مفيد لأنه ينبئ عن رغبة في طريقة السلف في بحث المسائل العلمية العقدية، سواء كانت من مسائل الغيب خالصة أم من المسائل التي جرى فيها البحث. والأصل لكل مؤمن أن يكون طالبا للحق الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. وطلب الحق في هذه المسائل أو طلب العلم في معنى آية القرآن أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو طلب العلم النافع. والآية والأحاديث التي فيها ذكر المسائل الغيبية تارة يكون بحث أهل العلم فيها فيما دل عليه النص، وتارة يكون البحث فيها من جهة الرد على الذي خالف النص. أما الأول فكقوله هنا أو كبحث الميزان مثلا هل له كفتان أم لا، فإنه جاء في القرآن أن الميزان يوضع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال أيضا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم الآية. كذلك قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا فيه إثبات الميزان والموازين وأنها توزن بها الأعمال، وأنه يعلم الناس يعلم المؤمن إذا ثقل الميزان وإذا خف. وهذه الإيمان بها واجب، فإن الله جل وعلا أخبر بها عن المسائل الغيبية، والسنة دلت على أن الميزان له كفتان كما في أحاديث كثيرة، وأن مقتضى الوزن أن يكون له كفتان. لهذا من دار حول دلالة الكتاب والسنة هذا عقيدة،
وليس من قبول العلم، بل هذا من العلم النافع الذي يؤمر طالب العلم بتتبعه والإيمان به، لأنه ما أخبر الله جل وعلا به إلا ليؤمن به ويعتقد، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا لأنه من العلم النافع. أما المسألة الثانية أو الشق الثاني، فإنهم يبحثون في مسائل لم يدل الدليل على عين المسألة، ولكن لا بد من الخوض فيها ردا على المخالفين. الأصل في هدي الصحابة رضوان الله عليهم هو إمرار النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة والإيمان بها والعلم بذلك والحرص عليه وتتبع العلم في هذه المسائل، هذا ظاهر. لكن تفصيل الكلام في مسائل لم يأتي الدليل بها، ومن جهة التعريفات ومن جهة الدلائل وزيادة بعض الألفاظ الإيضاحية أو ذكر بعض المسائل الخلافية مثل هل الحوض قبل أو الصراط قبل، وهذه المسائل ليس فيها نص عن الصحابة، ليس فيها قول واضح عنهم، ونشأ كثير من المسائل نشأ القول فيها لأجل المخالفين. وكثير من مسائل الأسماء والأحكام التي يتكلم فيها الخوارج والمعتزلة لم يتكلم فيها الصحابة بالتفصيل، تكلم فيها من بعدهم ردا على هذه الفئات لما قويت ولم يندحر شرها. كذلك في مسائل القدر، لأن الصحابة تكلموا في الرد على القدرية النفاة الذين أنكروا العلم واشتد إنكارهم على ذلك، وأتوا بالأدلة التي فيها إثبات أن من قدر الله جل وعلا علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل حدوثها، العلم السابق الأزل، وأن الأمر سنة، ويبقى دلالة القرآن والسنة وتوجيه الناس إلى الإيمان بهما وعدم البعد عنهما. فإذا جاء من يشكك في الدلالة، دلالة الآية على العقيدة أو دلالة السنة على العقيدة بأقوال وتعريفات، وجب الدخول معه بقدر ما يدفع به شره، والصائل يجب دفعه بحسب القدرة، والصيال العلمي على أصول الشريعة على الكتاب والسنة هذا أعظم من الصيال على الأبدان، لأن ولهذا صار أعظم الجهاد الجهاد في العلم، أعظم من جهاد العدو الذي هو الجهاد غير المتعين. جهاد العلمي أعظم لأنه به الحفظ، حفظ الشريعة، وليس حفظ الثغور أو حفظ بيضة الإسلام، بها حفظ الشريعة وبقاء هذه الشريعة الناس حتى يتحقق قول الله جل وعلا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأعظم ما يوغل العدو المحافظة على العلم والبقاء عليه، والآن بل قبل ذلك بأزمان إلى الآن الشهوات والحروب على الأبدان هذه فيها مد جزر، يعني تارة يقوى أمر المؤمنين وتارة يضعف، والله جل وعلا يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن الصيال على العلم وعلى الكتاب والسنة وعلى دلائل ذلك وإيقاع الناس في الشبه وبعدهم عن دلائل الشرع، هذا هو الذي يزيل الإيمان، والذي به يحصل الشبه، هي تحصل الشبه ويقوى جانب الشيطان في البعد عن الديانة. لهذا ما يتكلم فيه أهل العلم خاصة المحققين ليس من فضول العلم في مسائل الاعتقاد، لأن هذا بحسب الحال. نعم قد يأتي زمان يكون فيه بحث بعض المسائل من الفضول، لأنه ليس ثم حاجة إليها في ذلك الزمن، فيكون بقاؤها عند طائفة قليلة من أهل العلم كفرض كفاية، لكن بحثها وليس ثم حاجة إليها ليس هذا من صنع أهل العلم. لذلك العلماء يذكرون للناس في كل زمان ما يحتاجون إليه، وليس كل ما يعلمون أو ليس كل ما في الكتب ينقلون إليهم، لا، ما يحتاجون إليه بحسب ما يعلمون من الزمن وما فيه من مضادة للأدلة ونحو ذلك. لهذا مثلا تجد أنه عندنا في الدروس نفصل في أقوال الأشاعرة والماتريدية والرد عليها وكيف ترد عليها أكثر من أقوال المعتزلة، لأن المعتزلة أقوالهم الباقية الآن أقوال قليلة مثل يعني بعض المسائل المشهورة، أما الآن أكثر التآليف وأكثر الآن المضادة والذين ينسبون إلى السلف التأويل إنما هي من جهة الأشعرية والماتريدية ونحو ذلك، ففهم مذهبهم الآن لطلاب العلم لأجل كثرة الاختلاط وكثرة الكتب المؤلفة في التشكيك في حقيقة مذهب السلف، هذا هو المتعين. لهذا يختلف هذا باختلاف البلد واختلاف الزمان والمكان، قد يذهب جاهد من طلاب العلم إلى بلد ويرى الحاجة فيها إلى تفصيل أقوال لا تحتاجها بلد آخر في بعض المسائل، تكون في بلد الناس لا يعلمون فذكرها والتفصيل فيها ليس من المناسب. فطالب العلم يكون ربانيا يعلم الناس ما يحتاجون إليه في جهادهم في فهمهم للشريعة وفي جهادهم ضد الذين عقدوا ألوية البدعة. من قسم الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، أين دعاء الثناء؟ هو دعاء الثناء هو دعاء العبادة، لأن الثناء على الله جل وعلا عبادة، فإذا أثنى على الله جل وعلا في دعائه فدعا دعاء عبادة. من أثنى على الله جل وعلا في دعاء فقد دعا دعاء العبادة. يقول ذكرتم في كتابكم المنظار أن الخوف من الجن يدخل في خوف السر الذي عده العلماء من الشرك الأكبر، فهل هذا على إطلاقه؟ وهل ينطبق ذلك على من يخاف إيذاء الجن في الأماكن الموحشة كالصحاري والبيوت المهجورة؟ لا، هو معنى خوف السر، خوف السر ضبطه العلماء في شرح كتاب التوحيد في مسألة الخوف، خوف السر أن يخاف المرء من غير الله جل وعلا في إيصال الأذى إليه بدون سبب، هذا هو الذي يختص الله جل وعلا به. الله جل وعلا يقدر على العبد مرض بدون سبب يعلمه، يقدر الموت بدون سبب يؤذيه بدون ما يعلمه، أما إذا كان الشيء له سبب ظاهر أو كان له سبب لكنه يخشى أن يكون الجن يتسبب فيه فيما يكون سبب طبيعي مثل الخوف في من الدخول في الأماكن المهجورة أو في الظلام أو نحو ذلك، خوف من الشياطين من الجن، هذه أسباب. لكن خوف السر، خوف السر أن يخاف أن يناله الولي أو أن يناله الجني أو نحو ذلك بغير سبب، يعني أن يعتقد أن عنده قوة وتصرف حيث يؤذيه بدون سبب، هذا ليس بحق. ما ممكن الجني من أن يؤذي العباد بدون سبب، الجني هو مثل الإنس ما يؤذي بدون سبب، فإذا خاف منه أن يوصله إلى الإيذاء بدون أسباب، يعني لا اعتداء من الإنس ولا فعل يعني أو شيء يدل عليه من الجن فهذا لا يجوز. وإذا كان الخوف خوف طبيعي ناتج ليس خوف اعتقاد وإنما هو ناتج عن ضعف الإنسان وليس خوف اعتقاد في الجن وإنما يخاف من إيذائهم واعتدائهم في مثل البيوت فهذا قد يدخل في الخوف الطبيعي الذي يخشاه الإنسان ولا يدخل لا في الخوف المحرم ولا في الخوف الشرك. فإذا المسألة ليس على إطلاق لكن يوضح لك ضابط خوف السر الذي وصفته لك. نعم اللي هو بدون سبب يمكنهم أن يعملوه هو بدون سبب ظاهر قد يقول هو سبب خفي قد يعمله يقول لجني سبب خفي ما أدري عنه لكن هو بدون سبب يمكنهم أن يعملوه يعني مثلا أنه يتسلط الجني يخاف من الجني أن يؤذيه دائما يخاف من الجني أن يتسلط على أولاده ليش لماذا يخاف يخاف اعتقاد ليس خوفا طبيعيا خوف اعتقاد يعتقد أن الجن يتسلطون مثل ما كان الكفار إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يظنون كل وادي لها جن يمسكونه وأنهم يعتدون على الناس وأنه وهذا هو الذي نزل في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا لأن سببه الخوف خوف من شيء لا يملكون فهذا خوف اعتقاد خوف السر خوف اعتقاد يعني يعتقد أن هذا الذي خاف منه يوصل الأذى إليه بدون سبب بدون سبب يعلمه بدون سبب معقول ولكن هو عنده القدرة هذه فإذا اعتقد هذا الاعتقاد في ولي أو في جني أو نحو ذلك فهذا هو خوف السر. أما خاف من مكان مظلم خاف من الجن هذا قد يدخل في الخوف الطبيعي في بعض الحالات ليس خوف اعتقاد. هل يقام على ثاب الصحابة شيء من العقاب؟ اليوم عندنا بحث عن الصحابة هل يجوز قراءة الأخبار الموجودة في كتب الأدب عن الصحابة وما جرى بينهم من الردود؟ يجوز لمن يقوى على فهم العقيدة أو عنده أصل شرعي يرجع إليه. ما يحل بالمسلمين هذه الأيام في الشيشان فهل يجوز القنوت لهم في الفرائض؟ القنوت قنوت النوازل هذا مربوط بإذن الإمام بإذن ولي الأمر ليس لأحد الناس أن يقنتوا لمن شاء. ونزلت بالصحابة رضوان الله عليهم نوازل كثيرة فما قنتوا إلا إذا أذن ولي الأمر فإنه يقنت. واللي جرى عليه الأمر في هذه البلاد أنه إذا جرت الفتوى على القنوت فإنه يرفع بذلك إلى ولي الأمر فيأذن بالقنوت إذا جاءت الفتوى. فهنا لا بد من فتوى ليس لأحد من الناس في مسجده أن يقنت دون إذن فالناس في هذا تبع للإمام مع أن القول الصحيح في هذا أنه لا تقنت كل المساجد لأنه لما حصل القنوت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنما قنت هو في مسجده عليه الأعظم عليه الصلاة والسلام. أما المساجد الأخرى مسجد قباء ومسجد الأخرى مسجد العالية ومسجد بني زريق المساجد الأخرى لم تقنت في المدينة وإنما قنت المسجد الأعظم. لهذا الرواية الثالثة عن الإمام أحمد في المسألة أن الناس تبع للإمام إذا قنت وإذا أذن إذا قنت يعني يقصدون بالإمام يعني في المسجد الأعظم فليس كل مسجد يقنت. وهذا الحقيقة هو أولى الأقوال وأحضرها بالدليل أنه ليس كل المساجد تقنت إن هذا دعاء وإذا قام به بعض المؤمنين كفى عن الآخرين. كذلك إذا جاء الإذن بوقته ليس له أن يجعله في وقت آخر يعني جاء الإذن مثلا
أن يقنت في الفجر فيقتصر على الفجر، ليس له أن يقنت في المغرب أو نقت العشاء، لأن هذا تبع الفتوى وليس لأحد الناس في المساجد أن يجتهدوا. نكتفي بهذا القدر. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق في حب أحد منهم، ولا نفرق في حب أحد منهم،
ولا نفرط
في حب أحد.
نفرط يعني نتجاوز الحد، أما نفرط لا. ولا نفرط في حب أحد منهم،
ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
بارك الله فيك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
بارك الله فيك. الحمد لله. وبعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه الجملة من المسائل العظيمة لتعلقها بخير الخلق من هذه الأمة، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في الصحابة صار عقيدة في حبهم وبغض من يبغضهم، لقيام طوائف من أهل البدع والضلال في شأن الصحابة بما يخالف الدلائل من القرآن والسنة التي أوجبت حبهم ونصرتهم والذب عنهم رضي الله عنهم أجمعين، وذكرت عدالتهم وفضلهم وسابقتهم، فخالف في ذلك من خالف من الخوارج والصابئة والرافضة، من الخوارج والناصبة والرافضة وطوائف في شأن الصحابة جميعا أو في شأن بعض الصحابة. فكان منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم أن يثنى على جميع الصحابة، وأن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، الحب الشرعي الذي ليس فيه إفراط بالتجاوز عن الحد المألوم به والغلو، أو ليس فيه تفريط بذم بعضهم أو سب بعضهم، أو أن يكون ثم تبرؤ من بعضهم، أو أن لا تثبت العدالة لهم. فلا بد في حبهم من الاعتدال، فلا غلو ولا تفريط في الحب بسلب بعض ما يجب لهم من مما يحبون فيه، إذ الواجب أن يحب جميع الصحابة على مجموع أعماله، فهم خيرة هذه الأمة، وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأصل كما هو معلوم أن هذا ليس من مسائل الاعتقاد، المسائل الاعتقاد وما يجب على المرء أن يعتقده في أمور الغيب، وصارت من مسائل الاعتقاد لأنها مما تميز به أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية بما خالفوا فيه الفرق الأخرى. فكان المسلمون على جماعة في اعتقادهم وفيما يقولون به، ثم خالفت الفرق المختلفة كالخوارج والرافضة والناصبة وأشباه هؤلاء في مسائل، فصار أهل السنة في هذه المسائل التي خالف فيها أهل البدع والضلال والفرق التي خالفت الجماعة، صار القول فيها من الاعتقاد لأنهم خالفوا الفرق التي خالفت في الاعتقاد. وهذا من جنس مسائل أخرى في مسائل التعامل وفي الحب أو في مسائل في المنهج والسلوك وأشبه ذلك مما سبق أن مر معنا. قد مر معنا مثلا مسألة المسح على الخفين. مسح على الخفين مسألة لا شك أنها مسألة من الفقه ولا تدخل في الاعتقاد دخولا واضحا، لكن لما خالف فيها من خالف دخلت في مسائل الاعتقاد. وحب الصحابة رضوان الله عليهم والموقف من الصحابة وعقيدة المسلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت عقيدة لمخالفتها اعتقاد الضالين في هذا الباب. ويمكن أن نفرع الكلام على في مسائل. أما المسألة الأولى، الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقيه ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك، أو يقال الصاحب والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك. والصحابة هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقي الذي سمعته تعريف يختلف، منهم من صحبه والتقى به مدة طويلة، ومنهم من قل ذلك، ومنهم من تقدم، ومنهم من تأخر. وهذا يبين لك أن نوع الصحبة وقدر الصحبة يختلف فيه الناس ويختلف فيه الصحابة، فليسوا على مرتبة واحدة كما سيأتي. والصحابة كلهم أثنى الله جل وعلا عليهم بدون استثناء، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى أن قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وكذلك قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، حتى سميت هذه البيعة بيعة الرضوان، لأن الله رضي ما عملوه، رضي بيعتهم فسميت بيعة الرضوان. ومنها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال أيضا جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والآيات في فضل الصحابة بمجملهم في أنواع من الدلالات والأحاديث كثيرة جدا، وصنفت مصنفات في ذلك. وهذه الآيات والأحاديث تفيد في شأن الصحابة أمور. الأول أن الصحابي إذا مات على الإيمان فإنه موعود بالمغفرة والرضوان، والثاني أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله جل وعلا لهم وثنائه عليه. ومعنى العدالة هنا أنهم عدول في دينهم وفيما يروون وينقلون من الشريعة، وأن ما حصل منهم من اجتهاد، ما حصل من بعضهم من اجتهاد، فإنه لا يقدح عدالتهم ولا ينقصها لمضي ثناء الله جل وعلا عليهم مطلقا. الثالث أن سب الصحابة ينافي ما دلت عليه الأدلة من الثناء عليهم، وهو منهي عنه بالنص. فلذلك أفادت هذه الآيات حرمة سب الصحابة، كما سيأتي تفصيل الكلام على ذلك إن شاء الله. الرابع أن الآيات دلت على أن الصحابة يتفاوتون في المنزلة وفي المرتبة، وأنهم ليسوا على درجة واحدة. المسألة الثانية قال الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. حب الصحابة فرض وواجب، وهو من الموالاة الواجبة للصحابة، وهذا الحب يقتضي أشياء. الأول قيام المودة في القلب لهم، والثاني الثناء عليهم في كل موضع يذكرون فيه والترضي عنهم، والثالث ألا يحمل أفعالهم إلا على الخير، فكلهم يريد وجه الله جل وعلا، والرابع أن يذب عنهم، لأن من مقتضى المحبة والولاية، بل من معنى المحبة والولاية النصرة، أن ينصرهم إذا ذكروا بغير الخير أو انتقص منهم منتقص أو شكك في صدقهم أو عدالتهم أحد، فإنه واجب أن ينتصر لهم رضي الله عنه. وهذا الحب توسط فيه أهل السنة والجماعة بين طرفين، بين طرف المفرطين وطرف المتبرئين. أما الغلاة والمفرطون في الحب فهم الذين جعلوا بعض الصحابة لهم خصائص الإلهية، كما فعل طائفة مع علي رضي الله عنه، وكما فعل طائفة مع أبي بكر، أو غلوا بما هو دون الإلهية بأن يجعلون هذا الحب يقتضي انتقاص غيرهم، فيحب أبا بكر وينتقص عليا، أو يحب عليا رضي الله عنهم وينتقص أبا بكر، هذا إفراط وغلو. فالوسط هو طريقة الصحابة وأهل السنة، فإن الحب يقتضي موالاة الجميع، وألا يغلو المسلم في أي صحابة، بل يحبهم ويودهم ويذكرهم بالخير ولا يجعل لهم شيئا من خصائص الإله. بل أجمع أهل العلم أن من ادعى في صحابي أنه أن له شيئا من خصائص الإله أو أنه يدعى ويسأل كما يعتقد في علي رضي الله عنه ونحوه أنه كافر بالله العظيم، وهذا الغلو وقع فيه كثير في الأمة بعد ذلك، فأقيمت المزارات والمشاهد والقبور والقباب على قبور الصحابة في قبر أبي أيوب الأنصاري في قرب اسطنبول، وكقبر أبي عبيدة بن الجراح في الأردن، وكقبر عدد من الصحابة في الحسين والحسن وعلي إلى آخره في أمصار مختلفة، فجعلوا قبورهم من فرط المحبة أوثانا يأتون فيسألون ويدعون ويستغيثون ويتقربون للصحابة، وهذا إفراط وليس هو الحب المعدوم به، بل هذا حب معه الشرك المحقق إذا وصل إلى سؤال الميت ودعائه والتقرب إليه. وفي المقابل يكون فعل طائفة ضالة أخرى تتبرع من الصحابة جميعا كفعل الزنادقة، أو تتبرع من أكثر الصحابة كفعل الرافضة والخوارج، أو تتبرع من طائفة من الصحابة كفعل النواصب ومن شابهه، فهؤلاء تبرع. ومنهم من يعتقد أنه لا حب ولا ولاء إلا ببراء، يعني لا يصلح حب صحابي ولا صحابي إلا بالتبرئ، إلا بالتبرؤ ممن ضاده، ويجعلون في ذلك أن حب علي رضي الله عنه والولاء لعلي والحسن والحسين يقتضي بغض أبي بكر وبغض عمر وبغض عثمان ومن سلب هؤلاء حقهم كفعل الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. لهذا كان معتقد أهل السنة والجماعة في هذا أن التبرع من الصحابة، واعتقاد أنه لا موالاة إلا بالبراءة، أن هذا ضلال وقد يوصل إلى الكفر كما سيأتي في بابه في المسألة إن شاء الله. قال بعدها: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وهذا من مقتضى المحبة الوسط، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، فإننا من ذكرهم بخير أحببناه، ومن ذكرهم بغير الخير أبغضناه، لأن من مقتضى المحبة والولاية أن يحب من يحبهم وأن يبغض من يبغضهم. المسألة الثالثة: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتب يختلفون في منزلتهم، فأعظم الصحابة وأرفع الصحابة العشرة الذين بشروا بالجنة في مكان واحد، وهم الذين يشتهر عند الناس أنهم العشرة المبشرون بالجنة، والذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من عشرة، أبدهم كثير من الصحابة، ولكن خص هؤلاء بفضل لأنهم بشرهم عليه الصلاة والسلام بالجنة في مكان واحد وفي حديث واحد ساقهم عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وسعد في الجنة إلى آخر العشرة. فهؤلاء هم أفضل الصحابة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبهم كترتيبهم في الفضل، فأبو بكر أفضل ويليه عمر ثم يليه عثمان ثم يليه علي إلى آخر، يلي هؤلاء المهاجرون، يعني جنس المهاجرين الذين أسلموا في مكة وتقدم إسلامهم وصبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصابر حتى هاجر. ثم الذين شهدوا بدرا من المهاجرين والأنصار فهم يلونهم في الفضل. ثم جنس الأنصار الذين سبقوا وأثنى الله عليهم بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والمراد بالسبق هنا السبق إلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام وتصديق رسالته والجهاد معه، هذا هو السبق الذي له الفضل العظيم. ثم بعد ذلك يليهم من أسلم قبل الفتح، ويقصد بالفتح هنا الصلح، صلح الحديبية أو فتح مكة، وهو الذي جاء فيه قول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالذي أسلم وآمن وأنفق وجاهد من قبل الصلح، صلح الحديبية أو من قبل فتح مكة، فإنه أفضل ممن بعده. ولذلك يقال لكثير من الصحابة مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا بعد فتح مكة. وهؤلاء هم الفئة الأخيرة، من أسلم من بعد الفتح إلى عام الوفود، ثم بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواج، يعني السنة التاسعة والعاشرة حتى حج النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أقل الصحابة منزلة. وهذا ترتيب لما دلت عليه الأدلة من التفضيل. المسألة الرابعة بل قبلها تضيفون على تفضيل السابق الأقسام، أن المراد بهذا التفضيل الجنس، يعني جنس هذه الطائفة على جنس هذه الطائفة. يعني التفضيل في الظاهر باعتبار الجنس، فقد يكون في بعض الطبقات من هو أفضل ممن قبله، وهذا من حيث التنظير لا من حيث التطبيق، لأننا لا نعلم دليلا يدل على أن فلان من المتأخرين أفضل من فلان المتقدمين، أو أن فلانا من الأنصار أفضل من فلان من المهاجرين، لكنه من حيث الجنس فضل ما فضلته الأدلة وما دلت الأدلة على تفضيله جنسا. لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المفاضلة بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد ظاهر، وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء هم أفضل الصحابة، هؤلاء فضلهم بأعيانهم ظاهر، وأهل بدر أيضا قد يدخلون في أن فضلهم بأعيانهم، لكن الكلام على الجنس مع الجنس. ولما تساق وقع خالد في مسبة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، إلى آخر الحديث. تخص المتقدم باسم الصحبة، فكأن الذي أسلم من بعد الفتح وقاتل لقصر إسلامه وقصر صحبته النبي صلى الله عليه وسلم وقلة نصرته بالنسبة إلى من قبله، كأنه صار تحقيق اسم الصحبة عليه ليس كتحقيق من قبله، بل هذا هو الواقع. ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم السابقين باسم الأصحاب دون غيرهم، مع اشتراك من أسلم بعد ذلك باسم الأصحاب، ولكن لأجل طول الصحبة صار عبد الرحمن بن عوف صحابيا، وسلب الاسم عن خالد بن الوليد لأجل هذه الحيثية، وإلا في الكل صاحب للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لأجل مزيد الفضل وتحقق الصفة اللازمة في مقتضى الصحبة. الرابعة، مسألة الرابعة، الصحابة رضوان الله عليهم بشر يصيبون ويخطئون ويجتهدون فيما يجتهدون فيه، وربما وافق بعضهم الصواب وربما لم يوافق الصواب. لهذا الواجب على المؤمن من مقتضى المحبة والنصرة أن يحمل جميع أعمال الصحابة على إرادة الخير والدين وحب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما اجتهدوا فيه إما أن يكون لهم فيه الأجران إذ أصابوا، وإما أن يكون لهم فيه الأجر الواحد إذ أخطأوا، وكل عمل لهم مما اجتهدوا فيه حتى القتال فإنه معفو عنهم فيه لأنهم مجتهدون. فلا نحمل أحدا من الصحابة على إرادة الدنيا المحضة، وإنما يعني فيما اجتهدوا فيهم في القتال، وإنما نحملهم على أنهم أرادوا الحق واجتهدوا فيه، فمن مصيب ومن مخطئ. ولهذا كان الصحابة وهم يتقاتلون يحب بعضهم بعضا ولا يتباغضون، كما أبغض طائفة منهم من جاء بعد ذلك من أهل البدع، فلم يكن أحدهم يذم الآخر ذما يقدح في دينه أو يقدح في عدالته، وإنما بين من يصوب نفسه ويخطئ غيره وبين من يعتزل أو يثني على الجميع وأشبه ذلك. وهذا هو الواجب، في أننا نحمل أفعالهم على الحق والهدى، وإن كان بعضهم يكون أصوب من بعض أو بعضهم يكون مصيبا والآخر مخطئا. وما جرى من الصحابة من الشجار فيما يجتهدوا فيه والقتال، أو ما اجتهد فيه الصحابة في المسائل العملية في علاقته مع بعض الصحابة الآخرين، هذا لا يبحث فيه وإنما يذكرون بالخير، ونعتمد على الأصل الأصيل وهو أن الله جل وعلا أثنى عليه، وخاصة أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله جل وعلا فيهم قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، وكانوا إذ ما بين 1400 و1500 قد رضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة الخامسة: سب الصحابة تبرؤ منهم، وإذا سب بعضا فهو تبرؤ منهم، تبرؤ ممن سب أو بعض تبرؤ ممن سب، لأن حقيقة السب عدم الرضا عمن سب وكره ما فعل، وإلا فإن الراضي يحمد ويثني، والمبغض هو الذي يسب ويتبرأ. لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الصحابة، فقال: لا تسبوا أصحابي، وهذا يقتضي التحريم، فكل سب للصحابة محرم، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: من سب أصحابي فقد آذاني. وأذيته عليه الصلاة والسلام محرمة كبيرة، وكذلك إيذاء الصحابة، فقد قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإيذاء الصحابي احتمال للإثم المبين، وهذا دخول في المحرمات الشديدة. ومعنى السب، معنى السب أن يشتم بلعن أو يتنقص أو يطعن في عدالتهم أو في دينهم أو أن يتنقصهم بنوع من أنواع التنقص عما وصفهم الله جل وعلا به. وهذا يختلف بأنواع، قد يشتم بعض الصحابة هذا سب، قد يتنقص من جهة دينية، وقد يتنقص من جهة دنيوية أو لا تنقص من عدالته. مثلا في الجهة الدينية أن يقول أنه لم يكن مؤمنا، كان لم يكن مؤمنا مصدقا، كان فيه نفاق، أو أن يقول عن الصحابة كان فيهم قلة علم، أو بعضهم فيه قلة ديانة، أو كان فيهم شرح على المال أو حب للمناصب، أو كان في بعضهم رغبة في النساء، جاهدوا لأجل النساء أكثر من النساء تلذذا في الدنيا، هم طلاب دنيا، إما في وصفهم جميعا أو في وصف بعض. هذه أمثلة لأنواع السب والقدح، الذي قد يرجع إلى قدح في دينهم، وقد يرجع إلى تنقص لهم في عدالتهم وما أشبه.